الأولى حق الأخ بدر البدر، وهذه المطبوعة أحسن منها كما نص عليه لأنها بعدها بعشر سنوات، تكون بين يدي بعضكم، تكون عندك معك. طيب ممتاز، فإذا يعني تكون بين أيدينا، وهذه النسخة أيضا بين أيديكم، فيحصل التصويب، لأن هذه النسخة فيما أظن نسخت عن الطبعة الأولى القديمة، ولم يعني تتوافر نسخ يعني جيدة يعول عليها. أنت بين يديك النسخة. طيب بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة مسجد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها، وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأخضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. قلت وبالله التوفيق. أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم.
ويعرفون
ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها بصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الجلسة الأولى واللقاء الأول في شرح هذا الكتاب النافع الماتع الجامع في عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث رحمهم الله تعالى، والذي ألفه إمام من أئمتهم وهو الإمام الحافظ المفسر المحدث الفقيه الواعظ شيخ الإسلام أبو عثمان، يلقب بشيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل الصابوني، أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل الصابوني، فهو مسمى على أبي جده، أبوه عبد الرحمن وجده أحمد وأبو جده إسماعيل، فهو مسمى على أبي جده إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني النيسابوري. وكم خرجت نيسابور من أئمة السنة والحديث رحمهم الله تعالى. وهذا الإمام عاش ما بين القرنين الرابع والخامس، فولادته في الربع الأخير من القرن الرابع، مولود سنة 373 للهجرة، ومتوفى سنة 449 للهجرة. مولود في منتصف شهر جمادى الآخرة، هذا الشهر في منتصفه، وتوفي سنة 449 منتصف القرن كم؟ نعم، فهو بين الرابع والخامس، بين الرابع والخامس. وأما نسبة الصابوني فليست قطعا معروفة، ولكن ذكر أصحاب الأنساب أنها لعلها عمل عمل فيه بعض أجداده، وهو صناعة الصابون فعرف به واشتهر به ونسبت الأسرة إليه. فقيل فيه الصابوني نسبة إلى هذه الصنعة التي يقال لعل بعض أجداده اشتغل بها. وهذا الصابوني رحمه الله من أئمة الحديث المشهورين ومن أئمة التفسير المشهورين،
وهو مشهور أيضا بالوعظ من صغره من شبابه، كان إذا تكلم أثر في النفوس والقلوب رحمه الله تعالى. وقد سئل رحمه الله في طريقه لما خرج من بلاده حاجا، مر بآمد أو آمل، بالدال أو اللام، ولكن المشهور أن طبرستان بها بلدة آمل باللام، هذا الذي نعرفه، آمل طبرستان هكذا يسميها العلماء، آمل طبرستان، آمل طبرستان، ويقال فيه الطبرستاني في النسبة إليها، فآمل طبرستان مر بها رحمه الله، وهي في جنوب بحر قزوين المعروف الآن، في جنوبه يعني قريبا من شمال غرب إيران تقريبا الحالي، وأما جيلان فهي مقاربة لبلاد طبرستان وراءها مباشرة، فمر من بلاد نيسابور قاصدا الحج، فمر في طريقه بهذه البلاد وهو قاصد الحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذه النسخة قطعا هي الصحيحة، ولو صحت فإن هذا الإطلاق خطأ، فإن الزيارة إنما تكون لبيت الله الحرام ثم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى، فهذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال وتعمل إليها المطي الرواحل، تضرب أكبادها إليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وبعضهم يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في عدد من مواطن التي تكلم فيها على مثل هذه المسألة، قال بعض السلف وبعض العلماء علماء أهل السنة يطلق مثل هذه العبارة ومراده بها زيارة المسجد، وعلى كل حال هذه العبارة لا ينبغي أن تطلق، فإن الزيارة إنما تكون لمسجده عليه الصلاة والسلام، فتنوى النية في شد الرحال إلى هذا المسجد، ثم بعد ذلك من وصل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم سلم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه رحمه الله يذكر أن إخوانه في طريقه هذه في هذه البلاد، في بلاد آمل أو آمد وبلاد جيلان، وهي التي تليها مباشرة، طلبوه وسألوه أن يكتب لهم فصولا، يعني يجمع لهم كتابا جامعا لفصول في عقيدة أهل السنة والأثر، عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فكتب لهم رحمه الله هذا الجزء، هذه العقيدة، عقيدة أصحاب الحديث التي اشتهرت بين الناس بهذا الاسم عقيدة السلف أصحاب الحديث. فقال رحمه الله تعالى: أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. فنص على عقيدة أصحاب الحديث، ومن هنا جاءت التسمية واشتهار الكتاب بين الناس بعقيدة إيش؟ بعقيدة أصحاب الحديث. فإنه في أوله قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. ثم قال: أصحاب الحديث، ساق عقيدة أصحاب الحديث. وهذا كما ترون دليل واضح، دلالته دلالة منطوق على أن لفظة السلف عند الأئمة تعني أصحاب الحديث. فإنه قال في أول الرسالة: فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، إلى أن قال: أصحاب الحديث. فهؤلاء السلف الصالحون من هم؟ هم أصحاب الحديث. فما بال كثير من أهل هذا الزمان يستحيون من أن يطلقوا لفظة أصحاب الحديث على السلف، وكأنهم أتوا بسبة، ولله المشتكى. إذا قال أصحاب الحديث كأنه جاء بسبة. أصحاب الحديث هم الذين حفظ الله بهم الدين أصولا وفروعا. أصحاب الحديث هم الذين تتبعوا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسننه وأيامه وغدواته وأخلاقه وآدابه وشمائله وسيرته عموما، ودولوا ذلك لم تفتهم منه شاذة ولا فاذة. فلهم الفضل الكبير على أمة الإسلام، وهذه دواوينهم وآثارهم شاهدة عليهم. فالسلف الصالح تعني أصحاب الحديث، وأصحاب الحديث تعني السلف الصالح وعلماء المسلمين. علماء السنة والجماعة هم أهل الحديث وهم السلف الصالح، لا فرق. فأنتم ترون هذا الرجل يعيش في القرن كم؟ في القرن الرابع والخامس، لا فرق عنده بين إيش؟ علماء السلف الصالح وأصحاب الحديث، هم شيء واحد. وقد صنف الأئمة المصنفات المستقلة في فضل أصحاب الحديث، وبيان منزلتهم ومكانتهم في الدين ومآثرهم الحميدة فيه. فما من مسلم يمشي على الجادة ويدين الدين الصحيح ويعتقد الاعتقاد الصحيح إلا ولأهل السنة والحديث عليه منة، والمنة لله تبارك وتعالى من قبل، ولكن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن هذا المنطلق كتب كما قلت لكم علماء الحديث وحفاظه في بيان مكانتهم، فهذا الحافظ الخطيب الزيادي كتب كتابا كاملا بين فيه فضلهم وسماه بشرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث. وهذا اللالكائي أيضا عقد في كتابه في مقدمته في أوله بابا في بيان فضلهم ومناقبهم في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، فبدأ وبين فضل أصحاب الحديث، فهم أهل السنة والجماعة، فهم علماء المسلمون، وهم سلفنا الصالح، لأن لفظة السلف هكذا تأتي وتطلق على السلف الطالح للطالحين والسلف الصالح للصالحين، ولذلك بد وأن يقال السلف الصالح. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ. فالاقتداء إنما يكون بأهل الهداية كما نص هنا المصنف حينما قال: وعلم المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين. فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم، هم أهل الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الشاهد أصحاب الحديث منهم الفقهاء الأئمة الجهابذة كالسفيانين والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد والطبري وغير هؤلاء كثير، ومنهم المفسرون كعبد الرزاق وأحمد وابن أبي حاتم وابن مردوية والبغوي وغيرهم، ولسنا نقصد الحصر لأننا لا نستطيع. فهم نقاد الأخبار وحملة الآثار، فمنهم كل محدث وفقيه وكل عالم وفقيه ونبيه، فلله درهم وعليه شكرهم، هم حماة الدين، هم حراس العقيدة وملمتون المختصرة الممتونة في عقيدة السلف إلا من خلال كتبهم هذه الكبيرة. فإذا نظرت إلى كتبهم وإلى ما اختصر وجدته مستمدا منها. فمثلا السنة لابن أبي عاصم، السنة لأحمد بروايات عدة عنه، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لأسد بن الفرات، الشريعة
للآجري. الحجة للأصبهاني قوام السنة. الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. وهكذا قل في هذه الكتب حتى تأتي إلى أوسع كتابين فيما أعلم وحسب ما أظن في اعتقاد أهل السنة وأئمة الحديث، هما شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله، وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة الحنبلي رحمه الله. فهذان الكتابان حسب علمي أوسع كتابين في عقيدة أهل السنة والجماعة مسندة. فكتاب اللالكائي استقصى علماء البلدان فساق 500 إمام في مختلف البلدان والأزمان كفروا الجهمية، وهو الذي حكاه أئمة الإسلام عنه فيما بعد. فمن أوسع الكتب المعتمدة عند أئمة السنة وأصحاب الحديث في عقيدة السلف الصالح حسب علمي كما قلت هذان الكتابان، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، والثاني الإبانة الكبرى لابن بطة، وسميت بالكبرى اختصارا لأن هناك إبانة صغرى مختصرة. فالناظر في هذه الكتب يرى حفظ أئمة الحديث وأصحاب الحديث لعقيدة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية. لماذا؟ لأنهم انطلقوا في هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وانطلقوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسئل عليه الصلاة والسلام كما نعلم: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما هو؟ الذي تقدم في الحديث قبله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. فصنفوا في حفظ سنته عليه الصلاة والسلام وما روي عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم ورووها بالأسانيد رحمهم الله تعالى. فحفظوا السنة النبوية وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده. فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، وأصحابه هو السنة، فلذلك كانوا مجتمعين، فهم أهل السنة وأهل الاجتباع. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فالسنة مقرونة بالاجتماع، والبدعة مقرونة بالافتراق. فلأجل هذا أدرك أصحاب الحديث رحمهم الله تعالى هذا الأمر، فهبوا وهرعوا إلى تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المصنفات. وابتدأ رحمه الله تعالى في سياقه لعقيدة أصحاب الحديث بتوحيد الله تبارك وتعالى. وبالشهادة بالرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أول واجب على المكلف. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فأول ما يجب على المكلف الإيمان بالله تبارك وتعالى بوحدانيته سبحانه وتعالى، الشهادة له سبحانه وتعالى بالوحدانية، والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. وهذا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، يشهدون لله تعالى بالوحدانية في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات، وسيأتي الكلام عليها. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا نبي، هذا في سورة الحج، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو أول واجب على المكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة لله بالوحدانية في الربوبية وفي الألوهية. ففي الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، توحيد الله بأفعاله. إيش معنى هذا؟ يعني الاعتقاد بأن الله هو الواحد الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون خلقه جميعا، لا يشركه في ذلك أحد. فهذا هو معنى قولنا إفراد الله بأفعاله، هذا هو توحيد الربوبية. وأما إفراده سبحانه وتعالى بأفعالنا نحن فهذا توحيد الإلهية. إفراد الله بأفعاله هو سبحانه هذا توحيد الربوبية، لا خالق حقيقة إلا الله تبارك وتعالى، ليس له شريك في الخلق ولا في الأمر كذلك، ألا له الخلق والأمر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماء الله، من ينزل المطر من السماء الله، من ينبت الزرع الله، من، ولئن سألتهم ليقولن الله. فكل هذا إفراد الله بأفعاله. وأما أفعالنا نحن فهذا توحيد الإلهية، بمعنى ألا نعبد معه غيره، لا نتأله لأحد سواه، فلا ندعوه إلا هو، ولا ننذر إلا له، ولا نتوكل إلا عليه،
ولا نرجو إلا هو ولا نخشى إلا هو سبحانه وتعالى ولا نرغب إلا إليه وهكذا. لا يصلى إلا له ولا يدعى إلا هو ولا يحلف إلا به ولا يخضع له الخضوع ولا يخضع الخضوع الكامل ولا يخشى الخشية الكاملة إلا هو سبحانه وتعالى خشية العبادة وهكذا. وكل أنواع العبادة من خوف ورجاء وخشية وإنابة ورغبة ورهبة وتوكل وذبح ونذر ودعاء وحلف، هذا هو أفعالنا نحن، فلا نحلف إلا به ولا ننذر إلا له ولا نتوكل إلا عليه إلى غير ذلك من أفعال العباد التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى. فهذا توحيد الله بأفعالنا نحن، يسمى توحيد إيش؟ توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. وأما الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة فهذا هو الشطر الثاني من الشهادتين، فتؤمن الإيمان الجازم بصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، لا نبي بعده. وإذا ختمت النبوة فالرسالة من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا ختمت النبوة فالرسالة من باب أولى. وقد أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للخلق كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأقام الله سبحانه وتعالى به الحجة على الخلق وأبان به المحجة لهم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب. والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة تقتضي تصديقه فيما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه عن الأمم السابقة واللاحقة التي ستأتي بعد هذه الأمة في آخر الزمان، ومن الأحداث السابقة والأحداث اللاحقة حتى قيام الساعة، فتصديقه فيما أخبر به. فمن شك في أخباره عليه الصلاة والسلام فهو مكذب له صلى الله عليه وسلم. وإذا صدق الإنسان هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر فعليه أن يطيعه فيما أمر به صلى الله عليه وسلم. وإذا أطاعه أطاعه فإنه حينئذ ينتقل إلى الأمر الآخر، وهو ألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي جمعه ما نعرفه جميعا في معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم وزجرنا عنه، وألا نعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدليل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله الدين، فمن ابتدع بدعة بعد ذلك فإنه يزعم بلسان حاله وإن لم يقله بلسان مقاله، يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ الكامل وأن هناك مجال للاختراع والتكميل والابتداء. وكما سمعنا في كلام محاضرنا البارحة قول الإمام مالك: من ابتدع بدعة في الدين فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كمل الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وما توفي عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بين كل شيء، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الثالث قال: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. هذا هو توحيد الأسماء والصفات: الله مولانا ونعم المولى له الجلال والصفات الحسنى. الله مولانا ونعم المولى له الجلال والصفات الحسنى سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فنحن نعرف ربنا سبحانه وتعالى بصفاته التي تعرف بها إلينا في وحيه وتنزيله وهو القرآن الكريم، وهذا سيأتينا أيضا كلام عليه مستقل في وحيه وتنزيله وهو القرآن الكريم التي نطق بها وحيه وتنزيله، يعني القرآن الكريم، أو شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقلته العدول الثقات عنه. فرجع مرة أخرى يفسره ويزيده إيضاحا بقوله: فيثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة الثانية هي توضيح وتوكيد للعبارة الأولى، فإن قوله يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله يعني القرآن، أو شهد له بها رسول صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح يعني صحيح السنة، رجع أكده بقوله يثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل الحديث والسنة، أهل السنة والجماعة، أنهم لا يتجاوزون القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في عبارته المشهورة، لا يوصف الله، يقول الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فإذا الأسماء والصفات بابها باب إيش؟ توقيف، لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد فيها، وإنما ما جاء في الوحي كتابا وسنة فإننا نصف الله تبارك وتعالى به في صريح القرآن وفي صحيح السنة النبوية. وكل ما جاء، يقول شيخ شيوخنا في منظومته، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعنه الله نعتقد. هذه عقيدة أهل الحديث، أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، لا يتجاوزون ذلك. والدليل على ذلك كما قلنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون الصفات إثباتا بلا تشبيه، وينفون عنه المماثلة من غير تعطيل، فإن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله رد على الممثلة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، كان يقول لله يد كيدي وعين كعيني وسمع كسمعي وبصر كبصري وهكذا، هؤلاء كفار، من شبه الله بخلقه فقد كفر. فأهل السنة يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، فإن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، فهذا نفي لأن يكون هناك من يماثله، ثم قال وهو السميع البصير، فهذا فيه رد على الذين يعطلون صفاته تبارك وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله في تفسير هذا الاعتقاد قال يثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يحرفون الكلام عن مواضعه فلهم بالمعطلة ولا هم بالمشبهة الممثلة. فباب الصفات مبني على السمع على الأخبار في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص عليه سبحانه في قوله عز من قائل يا إبليس ما منعك قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقال الله تبارك وتعالى هنا بيدي، وقوله بيدي فيه رد على الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون المراد باليد ايش؟ المراد باليد النعمة او القوة. وقد سبق معنا في العام الماضي وان شاء الله سنكمل ما بقي من فصول قليلة جدا في تلخيص الحموية ان هذا القول باطل، وذلك لأن قولهم اليد بمعنى النعمة. طيب ما تقولون في يدي نعمتي؟ هل لله فقط نعمتان؟ قال باطل. إذا كانت اليد بمعنى القوة هل ليس له إلا قوتان؟ هذا كلام باطل. فدل ذلك على أنهما يدان حقيقتان حقيقيتان تليق به تبارك وتعالى، فلا يحرفون الكلم عن مواضعه فيصرفونه عن ظاهره المراد إلى معنى غير مراد. فلا يحرفون اليدين على النعمتين أو القوتين كما تقول المعتزلة والجهمية، والمعتزلة أتباع واصل ابن عطاء، والجهمية أتباع جهم بن صفوان. فنسبت المعتزلة إليه، وذلك لأنه اعتزل مجلس الحسن حينما سئل الحسن عن صاحب المعصية الكبيرة أمن أهل الجنة أمن أهل النار، وكان ما كان من الحسن معه، ثم اعتزل مجلس الحسن فقال اعتزلنا واصل، فنسبوا إليه فقيل المعتزلة. وأما الجهمية فهم منسوبون إلى جهم ابن صفوان، وهو رجل قد أضله الله تبارك وتعالى واشتهر بالزيغ والانحراف اشتهارا في زمانه لا يكاد يخفى على أحد من أهل الدين، فإنه كان يقول إن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر، هذا طور من أطواره. ثم بعد ذلك انتقل فنفى السمع الصفة الاسم والصفة، وهذا الذي اشتهرت به الجهمية، هذا الطور الثاني من أطواره. ومن تاه حتى شك في وجود الرب تبارك وتعالى وترك الصلاة 40 ليلة واحتجب عن الناس، ولما قيل له أين إلهك؟ في السماء، قال لا. في الأرض، قال لا. أين هو؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهوى الذي يتردد في الفضاء. فنعوذ بالله من الزيغ والضلال. فهؤلاء الجهمية ظلال، وكان من أمرهم في عصر السلف الصالح في القرن الثالث، منتصف القرن الثاني والثالث، يعني ما كان وابتدأت محنتهم من عهد المأمون، وابتلي المسلمون بهم بالجهمية والمعتزلة. وقد يستغرب بعض إخواننا أن جهما كان يقول بهذا، وهذا بعض أقواله كما هو موجود في كتب سنن العقائد، أنه كان أولا يقول إن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر، ثم انتهى بعد ذلك بنفي السمع والبصر. وهذا الذي عليه المعتزلة، أخذت المعتزلة بإثبات الأسماء ونفي الصفات، وهم الجهمية فالذي اشتهر عنهم أنهم ينفون الأسماء والصفات. ولذلك قيل في المعتزلة، قيل المعتزلة الجهمية، وقيل في الجهمية الأصليين الجهمية النفاة أو الجهمية الغلاة، لأنهم لا يثبتون أسماء ولا صفات. يذكرون أن أعرابيا دخل في ترمذ، في جامع ترمذ، وجهم بن صفوان جالس في حلقة يقرر هذا المذهب الأول، أن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر وهكذا إلى آخره من بقية صفات الخالق تبارك وتعالى. فسمع الأعرابي هذا التقرير فطاش عقله وطار لبه من هذه الحماقات، فقال أبياتا اشتهرت: ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، طويل بلا طول، مليح بلا ملح، بهي بلا باء، مليح لكن ما هو مليح، وبهي لكن ما عنده من البهاء والجمال شيء، طويل بلا طول يخالفه القصر، أهزءا تراه، أمدحا تراه، أم هجاء وسبة وهزءا، لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. ففقه الناس كلهم ذلك القول عنه، فانفضوا من مجلس جهم وخرجوا من المسجد وتركوه. فالفطر السليمة تدرك عوار هذا، ولكن كثير من الناس فسدت فطرهم، وإلا كلام الباري تبارك وتعالى أوضح ما يكون، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون. فالله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين، ويقول: تجري بأعيننا، ويقول: إنني معكما أسمع وأرى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها وصفه تبارك وتعالى. وهنا المصنف رحمه الله مثل باليدين أو نفصا وذكر اليدين، لما لظهور مخالفة أهل البدع في ذلك، وظهور عوار المخالفة، ظهور ضعف المخالفة في هذا الباب. ذكر اليدين وتحريفهم لظهور ضعف هذا التحريف، لوضوحه، ما يمكن أن تقول يدي بمعنى نعمتين، ولا يمكن تقول بمعنى قوتين، فهذا تحريف ظاهر. يقول ابن القيم رحمه الله: ورد ذكر اليدين في القرآن في أكثر من في والسنة في أكثر من 100 موضع، ومع ذلك هؤلاء يحرفونه في أكثر من 100 موضع، يعني متواتر، ومع ذلك يحرفه هؤلاء المحرفون. فالمصنف رحمه الله مثل بهذا أو بهذه الصفة لظهور حجتها وكثرة الأدلة فيها، ومع هذا خالف هؤلاء الضلال فيها، ومخالفتهم عوارها بين وضعفها بين. فإذا القاعدة في أن الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات يوصف بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته لا يتجاوز ذلك من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد أعاد الله أهل السنة، يقول رحمه الله: وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف. وهذا أيضا لفظ ثالث نضيفه إلى اللفظين السابقين، فالأول ذكر فيه السلف الصالحين، ثم ثنى قال أصحاب الحديث، والآن يردف فيقول أهل السنة. فكم مر الآن عندنا لفظ؟ مر الثلاثة ألفاظ: السلف الصالح وأهل أصحاب الحديث وأهل السنة، ثلاثة ألفاظ ولا لا؟ الآن السروريون والقطبيون، السروريون القطبيون لا يرضون بهذه، يقول أهل السنة أهل السنة، يموت من أن تقول أهل السنة أصحاب الحديث لأنه سينكشف عواره، ويقولون: من أين جئتم بالسلف والسلفية وأنها مرادفة لأهل السنة وأنها مرادفة لأصحاب الحديث؟ وها أنتم معشر الإخوة والأبناء تسمعون، صح ولا لا؟
نعم.
أليس كذلك؟
لا.
هذا كتاب مصنفه توفي قبل أكثر من 1000 سنة، متوفى في منتصف القرن الخامس، وأنت الآن 1429، وهو متوفى في 449، يعني قرابة 1000 سنة، 1000 سنة تقل قليلا. لا يفرق هذا الحضر وهذا الإمام بين السلف الصالحين وبين أصحاب الحديث وبين أهل السنة، فإنها كلها ألفاظ تدل على مسمى واحد. أنتم الآن تسمعون إذا قيل أهل السنة قال: لا خلاص اكفي أهل السنة، لا تقول أصحاب الحديث، لا تقول السلف الصالح، لا تقول السلفيين، وهذا باطل يا معشر الإخوان، لأن كلمة أهل السنة كل واحد يدعيها، صح ولا لا؟ الأشاعرة يقولون هم أهل السنة، والصوفية هم يقولون إنهم أهل السنة، لكن إذا قلت السلف الصالح ما يمكن يدخل فيهم أهل الأهوى والبدع، إذا قلت أصحاب الحديث يعتقد اعتقاد أصحاب الحديث ما يمكن أن يدخل أهل الأهوى والبدع. فمن هنا يا معشر الإخوان، من هنا يا معشر الأبناء، سمعتم ما سمعتم من علمائنا في هذا العصر أن لفظة أهل السنة والسلف الصالح وأصحاب الحديث كلها بمعنى واحد، مسميات لمسمى واحد. وهذا بارك الله فيكم من فوائد قراءة الكتب، حينما يقرأ الإنسان مثل هذه الكتب يستطيع أن يرد على هؤلاء الذين يأتون بمثل هذه الشبه. فالشاهد: هذه الكتب وقراءتها نافعة لكل من تمعن فيها وتدبر وتأمل، فإنه يخرج بالفوائد العظيمة، كل فائدة ربما كان يتمنى أن يقف عليها في عصر أو في وقت من أوقات عمره. فأنتم الآن تسمعون السلف الصالحين أصحاب الحديث الحديث حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف إلى آخره. فهذه ألفاظ كلها تدل على أن المعنى واحد، فالسلفي السني أهل الحديث كله بمعنى واحد. فيقول رحمه الله قد أعاذ الله تعالى أهل السنة، يعني عصمهم وأجارهم من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل أو سبل التوحيد والتنزيه. سبيل التوحيد والتنزيه، سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته مما نقله العدول الثقات عنه عليه الصلاة والسلام، لا يتجاوزون القرآن والحديث ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن مأمورون بأن نثبت الصفة، ومأمورون بأن نكف عن طلب الكيفية، كما أن نثبت ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت صفاتا كما دل عليه القرآن والحديث لا تشبه صفات بقية المخلوقين. فالخالق سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يقاس على خلقه، فمن الله عليهم وعصمهم بسبب ماذا؟ بسبب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السنة عاصمة بأمر الله تبارك وتعالى، القرآن حمال وجوه، والسنة مفسرة لهذا القرآن، وهي قاطعة مجهزة على أهل الأهوى والبدع. فحينما اعتصم أصحاب الحديث جعلنا الله وإياكم منهم بالسنة عصمهم الله تبارك وتعالى، سلكوا السبيل الصحيح في توحيد الله تبارك وتعالى وفي تنزيهه تبارك وتعالى، فسلموا من التعطيل والتشبيه، اتبعوا النص ليس كمثله شيء، خلاص ليس كمثله شيء، نفوا عنه المماثلة والمشابهة تبارك وتعالى. وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر. فهذه الآية عظيمة جدا وحجة قاطعة في هذا الباب لأهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
هذا المقطع من الكلام جاء فيه إلى مجمل كلامهم في الصفات بعد أن ذكر في الكلام الأول طريقتهم فيها ومثل باليدين كمثال في هذا الباب، واستدل به أو عليه بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، فجاء في بقية الصفات. فهناك كما قلنا ذكر اليدين لما لظهور الدليل فيهما ولكثرته ولظهور ضعف تحريف المحرفين لهذه الصفة عما هي عليه. هنا جاء إلى بقية الصفات قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يثبتونها كما يليق لله تبارك وتعالى مع اعتقاد نفي الكيفية المشابهة لله تبارك وتعالى. وعمدتهم في السنة على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا حفظكم الله جميعا إشكال يرد ولا بد من أن نذكره نحن حتى نزداد علما وبصيرة. وكل من يقرأ في كتب السنة التي ذكرتها لكم تسوق بالإسناد سيمر به هذا ويجده، ألا وهو في بعض هذه الكتب كتب السنة سنن العقائد بعضها فيها أحاديث ضعيفة وطرق ضعيفة وأسانيد ضعيفة لا تقوم بها حجة، فكيف تورد مثل هذه؟ هذا إشكال يورد دائما ويسأل عنه. أقول الجواب عن هذا، واضح الإشكال يا معشر الإخوة والأبناء؟ الإشكال، وهذا كل من يقرأ في كتب سنن العقائد سيجد شيء من هذا، تجد بعض الأحاديث الضعيفة نعم في هذا الباب مرفوعة أو موقوفة، وما كان موقوفا له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يأتي فيه مجال للعقل. فالشاهد هذه ترد بأسانيد ضعيفة ونجدها في بعض الأحيان في بعض هذه الكتب التي ذكرت. أيها الشيخ ما جوابنا؟ نقول نعم هذا موجود في بعض الكتب، ولكن الإيراد لمثل هذه الأسانيد ليس للاعتماد ولكن للاستئناس به، وإلا فأصول هذه الصفات ثابتة بكلام الله تبارك وتعالى وبأحاديث صحيحة في بابها. وإذا أورد أصول هذه الصفات ثابتة بكتاب الله تبارك وتعالى بكلامه تبارك وتعالى وبأحاديث أخرى صحيحة ثابتة، فإذا أوردوا في الباب أولا القرآن الكريم وجاءوا بتفسيره، ثم جاءوا بعد ذلك بما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا المصنف قبل قليل بما رواه العدول الثقات، نقلته العدول الثقات عنه صلى الله عليه وسلم، فهم إنما يعولون على ما نقله العدول الثقات إذا اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عليه المعول. بعد ذلك لا مانع عندهم أن يوردوا الضعيف، فهو من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد. وابحث في كل صفة يثبتها أئمة أهل السنة لا بد وأن تجد لها دليلا من القرآن ومن السنة أو من القرآن أو من صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يغير مثل إيراد هذه الأحاديث حينئذ. فليست هي العمدة عند أئمة السنة وأصحاب الحديث، وإنما العمدة أولا على ما صح من السنة وعلى كلام الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك لا يغيرهم أن يوردوا مثل هذه الأحاديث الضعاف. فلا تظنن أنهم يعتقدون عقيدتهم مبنية أو بناء على هذه الأحاديث الضعيفة، لا، وإنما يبنونها على القرآن الكريم وعلى ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى من السمع والبصر، قال تعالى وهو السميع البصير، والعين قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى تجري بأعيننا، قال تعالى ولتصنع على عيني، والوجه كما قال تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والعلم كما قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والقوة كما قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والقدرة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. والعزة كما قال الله تبارك وتعالى أيبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا. والعظمة كما قال الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. والإرادة والمشيئة كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقول والكلام كما قال الله تبارك وتعالى قلنا يا آدم، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. والسخط كما قال الله تبارك وتعالى سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والحياة كما قال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما لفظة اليقظة فأنا ما وقفت لها على دليل بهذا اللفظ أنا ما أعلم لها دليلا. عندك هكذا في النسخة اليقظة؟ لا، لفظة اليقظة والحياة واليقظة. اليقظة، لفظة اليقظة موجودة؟ نعم. وعندك لفظة اليقظة لا توجد، فهذا يدل على أن هذه النسخة التي اعتمد عليها الإخوة ونقلوا منها كأنها النسخة القديمة، وهذه النسخة القديمة فيها تحريف وفيها تصحيف التي طبعت في المطبعة السلفية في مصر قديما، ففيها تصحيف وفيها تحريف. فهذا اللفظ أنا لا أعلم له دليلا ولا أظنه يصدر من مثل الصابوني رحمه الله تعالى. أنت في نسختك ماذا؟ بعد كلمة والسخط والرضا والصغر والحياة ها؟ والحب، نعم نعم. فهذا يدل على أن هذه اللفظة هنا مقحمة. كذلك عندك في هذه النسخة علق على اليقظة، ماذا قال؟ بدونها بس، هذا هو. ولذلك هذه النسخة مشى فيها على النسخة الأصلية الأولى المطبوعة في مصر، والنسخ التي ظفر بها الخطية لا يوجد فيها، فهذا الذي يظهر هو الصواب. وأما الفرح فقد ثبت في السنة لله أفرح بتوبة أحدكم عبده من أحدكم ظلت راحلته عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها نام تحت شجرة فلما أفاق فإذا هي قائمة بخطامها عند رأسه فأخذ بزمامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا هو الحديث الصحيح. فالشاهد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الضحك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك إيش؟
ربنا
تبارك وتعالى من رجلين، يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة جميعا، كما صح بذلك الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المرء الكافر يقتل المسلم، يلتقيان فيقتل المسلم يتقرب بقتله ثم بعد ذلك يسلم هو فيدخل الجنة، يتوب الله عليه فيدخل الجنة، ويدخل ذلكم القتيل المسلم الأول الجنة شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. فالشاهد الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فاستدل بهذه الصفة على ما؟ على الخير الذي عند الله تبارك وتعالى. فإن هذا الضحك يأتي بعده الرضا والإنعام من الله تبارك وتعالى. فالشاهد هذه الصفة دليل على الرضا وهي ثابتة لله تبارك وتعالى. وذلك قال هذا الصحابي لن نعدم من رب يضحك خيرا، أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهكذا يقول رحمه الله، قال وغيرها، يعني غير هذه الصفات، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. إذن فهذه اللفظة تفيدنا أن الأمر في الأسماء والصفات توقيف، لا توقيف، فلا زيادة ولا إضافة، وإنما السبيل إليها السمع، السبيل إليها السمع، الاعتماد فيها على الدليل السمعي من القرآن وصحيح السنة، لا دخل للعقل فيها. منتهانا في هذا الباب السمع، لا دخل للعقل في شيء من ذلك. فلا زيادة على ما قاله الله تبارك وتعالى ولا على ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، لا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب، يعني لا يصرف اللفظ عن ظاهره الذي تعرفه العرب في لغتها وتضعه عليه بسبب تأويلات منكرة باطلة. يقولون إن جهما لقي أعرابيا فقال له: وكلم الله موسى تكليما. اصبروا علينا، بدون حركة نأتي بها. وكلم الله موسى تكليما، أصلها وكلم الله، فالله هو الفاعل، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟
بلى.
فحينما تقول وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى دون واسطة، حقا وخط له التوراة مستند، يقول شيخ شيوخنا في نظمه. فالشاهد قال اقرأها وكلم الله، يعني أنت من العرب حتى تكون عند حجة يريدها على المخالفين. كلم الله يصبح ايش؟
الله هو المكلم،
الله هو المكلم، وموسى هو المتكلم. نعم، في هذه القصة التي حكيت قال له الأعرابي: هبني وافقتك. فما أقول في قوله وكلمه ربه؟ وين أروح بهذه؟ أين أذهب بي وكلمه ربه؟ هنا الآن وكلم الله موسى تكليما، لو أردت أن تقدم المفعول وتؤخر الفاعل يمكن يأتي عليك الآن، ينطلع على السذج والناقص العلم والعقل. لكن لو فرضنا أني وافقتك، ما أقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ أين أذهب بهذه؟ ما فيها حيلة. يقولون: فانقطع جهم، فانقطع جهم. فيا عباد الله، كلام الله تبارك وتعالى جفل ولا يمكن أن يحرف بأحداث أو حدث العقل المنحرف. فالشاهد هنا أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث السلف الصالح يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير زيادة ولا إضافة ولا تكييف ولا تشبيه. مفتاح الشر في باب الصفات السؤال بكيف، ومفتاح الشر في باب القدر السؤال بلما، كما قال السلف. السؤال بلما في أقدار الله مفتاح شر، والسؤال بكيف في الأسماء والصفات مفتاح شر. فأهل السنة ينهون عن ذلك، ولا يخرج عن ما تعرفه العرب في كلامها بتأويل منكر باطل، بل يجرون هذه الصفات على الظاهر ويكلون علمها، يعني حقيقتها كيفيتها، يعني يكلون علم الكيفية حقيقة الكيفية، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. فنحن نعلم معنى سميع، ونعلم معنى بصير، ونعلم معنى يضحك، ونعلم معنى يفرح ويعجب ويسخط، إلى غير ذلك من الصفات. لما؟ لأنه بلغة العرب التي نزل بها هذا القرآن بلسان عربي مبين: على قلبك لتكون من المنذرين. فأنذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلساننا، كما أخبر الله تبارك وتعالى أنه ما يرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يتقون. فلسان العرب هذا الذي يفسر به بعد كلام الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على الوجه الذي تعرفه العرب فنعم، أما إذا أتى على الوجه المنكر فلا. فأهل السنة يجرون هذه الصفات على الظاهر ويكلون علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، ويقرون بأن تأويله يعني مآل هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، كما ذكر المصنف رحمه الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولنا عود إن شاء الله تعالى إن متعنا الله وإياكم في الحياة في يوم غد بإذن الله تبارك وتعالى، ولعلنا أيضا الليلة هذه يكون في المساء الكلام أيضا على العقيدة، وغدا الفجر سيكون الدرس في كتاب العلم من البخاري، وذلك لتقارب يعني الموضوعين في درسي ما بين المغرب وما والعشاء وما بعد العشاء، فبعد العشاء المجالس في العلم، وبين أيضا المغرب والعشاء أيضا تكملة كتاب شرح كتاب العلم من صحيح البخاري، فحتى لا يحصل التكرار على المستمعين فنملهم ونسئمهم، أحببنا أن يكون درس البخاري كتاب العلم من صحيح البخاري تكملته إن شاء الله غدا في مثل هذا المجلس، ويستمر بين المغرب والعشاء الكلام على عقيدة السلف وأصحاب الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والليلة أيضا سنبدأ نكمل أيضا في عقيدة السلف وأصحاب الحديث بين المغرب والعشاء، وغدا نبدأ في شرح العلم من البخاري. نعم نعم، لأن بإذن نعم، لأن المتبقي من كتاب العلم قليل، وإن شاء الله نختمه ونكمل فيما بقي هذا الكتاب وتكملة الحموية فتح رب البرية. نعم هل في شيء من هذا في الجهاز؟ طيب، هذا يقول يسأل عن المشتغل بالرأي، هل هو من أهل الحديث؟ أول الأمر هل هو ليس من أهل الحديث؟ من كان من أهل الرأي والقياس وكثر عنده ذلك وقل أخذه بالحديث فليس من أهل الحديث، هو من أهل الرأي والقياس. نعم
قبل يدور الحديث في بداية تدوين الحديث.
نعم
قبل يدور الحديث في بداية
كان الرواة موجودون، والرحلة الذين يرحلون لسماع الأخبار كانوا موجودين، فخالفهم هؤلاء فسموا أصحاب الرأي، يعني استغنوا عن الرحلة بالقياس وضعفت هممهم عن الرحلة والسماع. نعم كان في عصرهم يسمع السامع الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم بالكوفة كما قال أبو العالية، فلا تطيب وهم بالعراق فلا تطيب أنفسهم حتى يقدموا المدينة فيسمعوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعودون، فالذي منع هؤلاء لا يعتد به، وهو الركون إلى القياس وقلة يعني الرحلة في طلب الحديث. يقول هل هناك من أهل البدع من أنكر ذات الله عز وجل؟ يعني الوجود، إذا قصد هذا وجود الله تبارك وتعالى فنعم، فرعون وقص الله سبحانه وتعالى عنه بأنه عالي في الأرض ومن المفسدين، قال وجحدوا بها، أما قال فرعون لموسى وما رب العالمين؟ قال الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، وكذلك في العصر الحاضر الحديث الملاحدة هؤلاء الشيوعيون الذين أنكروا وجود الخالق تبارك وتعالى، وقد سقط ولله الحمد مذهبهم وسقطت دولتهم وانتهت لم تدم إلا 70 عاما أو نحوا من ذلك، فرضوا فيها هذه العقيدة الباطلة على الناس بالحديد والنار ثم انتهوا وأزالهم الله تبارك وتعالى. فإنكار وجود الله تبارك وتعالى هذا مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها. وهذا يقول: ما المراد بعبارة إذا ختمت النبوة فالرسالة من باب أولى؟ الله جل وعلا قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبوة الرسالة أعلى منها، الرسالة الرسول أعلى من النبي. فإذا ختمت النبوة التي هي دون الرسول فالرسالة من باب أولى، فالرسالة مختومة من باب أولى. ولذلك ما قال الله تبارك وتعالى وخاتم الرسل، وإنما قال وخاتم النبيين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وما قال أنا خاتم الرسل، هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، لكن الذين يأتون ويدعون النبوة نقول قد ختمت النبوة، فالذي يأتي يقول أنا رسول نقول النبوة قد ختمت، فالرسالة من باب أولى مختومة. نعم، يعني مثال ذلك، ولله المثل الأعلى في مثل هذا، لكن مثال: لو يأتينا إنسان يبغى يسجل في القبول والتسجيل، نعم، يقول أنا تقديري جيد جدا مرتفع، نقول يا ابن الحلال نحن قد انتهينا إلى 85 جيد جدا متوسط، وهو إلى المرتفع أقرب، قد أقفلنا التسجيل فيه، فكيف بالجيد مرتفع؟ من باب أولى. فإذا ختم جيد جدا، نعم، أو ختم جيد، ما يمكن أن يأتي بعد ذلك ما هو عند هؤلاء. فالشاهد إذا ختمت جيد جدا فإنك تكون حينئذ قد قطعت عليه الباب أو قفلت عليه الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. فهذا فيه رد، أو فيه يعني قطع ورد على المدعين للنبوة. يقول: هذا هل صحيح أن السلف، لا تحطه هنا، فين هذه؟ هل صحيح أن السلف الصالح كانوا ينكرون تعلم العربية بقواعدها والاهتمام بذلك؟ يقول إنما ذلك يكون سليقة في كلامهم، فهل يجب تعلم اللغة العربية بقواعدها؟ أنا لا أعرف هذا، والآن ما عاد فيه سليقة في اللغة العربية في هذا الزمان، ما عاد فيه سليقة عامية، فسدت اللغة العربية عند كثير من الناس، بل أكثر العرب لا يتكلمون العربية الفصيحة. فالشاهد هذا الكلام أنا لا أعرفه، لكن التوغل الزائد على حساب ما ينتفع به المرء في دينه ذمه بعضهم. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب في القدر الواجب تعلمه، قال: ما يصح به لسانه، يعني يفهم كلام ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال بمثابة مثل الملح للطعام، إذا زاد ما زاد أفسد، لأنه حينئذ يجرك إلى الكلام وإلى علم الكلام وإلى شققة الكلام والشقاشق التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري في الأدب المفرد البخاري باب في هذا، فانظروا في النهي عن شقشقة الكلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يتحلل كما تحلل الباقرة بلسانها. فالشاهد هذا الذي كرهه العلماء رحمهم الله تعالى. أما تعلم اللغة العربية مقدار الواجب، معرفة أصولها وما يتعلق بذلك، هذا علم الإعراب، ما يصح به اللسان وينفى به الدخيل عن لغة العرب، هذا لا بد منه. ومن بهذه المناسبة من أحسن الكتب في معرفة لسان العرب، وهو كتاب سلفي صاحبه على حسب ما أعتقد، كتاب تهذيب اللغة للأزهري رحمه الله، فهذا من المعاجم الجميلة، وصاحبه سلفي وينتصر لعقيدة السلف الصالح، وهذا نادر في أصحاب المعاجم. أكثر الأصحاب المعاجم متأخرون
المتأخرين أكثر أصحاب المعاجم المتأخرين دخلهم ما دخلهم من آراء أهل الأهوى. فهذا الكتاب ينبغي أن يعتني طلبة السنة وحملة السنة وطلبة العلم عموما به، فهو كتاب نافع جدا. نعم. هذا يقول بعض الناس عندما يسمع قول أهل السنة عن أهل البدع خذلهم الله أو أهلكهم الله أو غير ذلك من عبارات، يقول ترفق في العبارة لأن الناس لا يتقبلون هذه العبارات. هذا ما هو كلامي، هذا كلام أئمة الهدى، كلام أئمة الهدى رحمهم الله تبارك وتعالى، وهم أعرف بدين الله وشرعه وأرحم بعباد الله تبارك وتعالى منا ومن كثير غيرنا، ولهم على دين الله أغير منا. وقصدهم من هذا تنفير الناس عن الاغترار بهؤلاء، فإن أهواء أهل الأهواء نحن نسأل الله أن يخذلهم، نسأل الله أن يخذلهم، لأنهم إذا لم يخذلوا وانتصروا تقووا على أهل السنة فأهلكوه، فنحن نسأل الله جل وعلا أن يخذلهم، لا شك في ذلك. نعم. سمعنا من يقول إن لفظة السلف لابد أن تجتنب، لأن هذا اللفظ، يقول السائل سمعنا من يقول إن لفظة السلف لابد أن تجتنب لأن هذا اللفظ دخل فيه كثير من الفرق، فصارت هناك سلفية جهادية، سلفية قطبية. أنا ما أعرف سلفية قطبية، القطبيون ما يقولون سلفيون أبدا، ما يقولون إلا أهل السنة أهل السنة أهل السنة أهل السنة، وكما قلت لكم. وأما سلفية جهادية فأنا ما أعرف بهذا اللفظ، لكن أعرف هذه الدعوة الكاذبة التي قامت، الدعوة الكاذبة التي قامت وجاءتنا من بلاد الجزائر، الجماعة التي أطلقت على نفسها الجماعة السلفية للدعوة والقتال. الحمد لله ميزت نفسها، ميزت نفسها فعرفت. أما نحن هنا فبينا لكم أنه يقول السلف الصالح، فإذا قيل الصالح ما ينصرف إلا إلى أئمة الهدى، ما يمكن ينصرف إلى غيرهم، أصحاب الحديث ما ينصرف إلا إلى هؤلاء. فالأمر فيه واضح جدا وقد بينا هذا. ذكر المؤلف القول والكلام، فهل هنا القول هو الكلام؟ نعم. قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، الآية. هذا يقول هل نحد صفة الأصابع لله تبارك وتعالى بعدد معين أخذا من حديث الحبر؟ الحبر قال إن نجد أن الله تعالى تضع السماوات على إصبع إلى آخره، ما قال عدد هكذا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستدل أهل السنة بهذا إلا على إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى. هذا السؤال أنا ما عرفت أقرأه لأن كتابته ما هي واضحة بالنسبة لي، لعلك تقرأ ونشوفه في لقاء آخر. طيب ما يخالف، خله بس أفهمني حتى نرى هذا. يقول هنا نرجو أن يستمر الدرس كما هو مقرر، فإنه لا يستثنى في الحضور أو بسبب الدوام، والفائدة أعظم لنا في هذا الكتاب، وجزاكم الله خيرا. ما عندي مانع أبدا أنا ملك لكم في هذا الوقت الذي تقولونه، فأنا أوافقكم في اختياره بالنسبة للاختيار والأوقات عائدة إليكم، أما أنا فقد جئت إليكم ووقتي لكم.
جزاك الله خير.
نعم.
هذه أسئلة عبر البالتوك. سائل من الجزائر يقول: ما صحة من يقول إن المسلمين اليوم آثمون على ما يحدث في فلسطين؟ هذا السائل من الجزائر يقول: ما صحة من يقول إن المسلمين اليوم آثمون على ما يحدث في فلسطين؟
الثاني هذا
الثاني سائل من الجزائر تقول: أختي أسرت إلي ببعض الأمور ثم حلفت لها أني لا أخبر بها أحدا، وبعد فترة من الزمن نسيت وأخبرت والدتي بالموضوع، فهل علي كفارة؟
هذا السؤال كما سمعنا، هذه المرأة تقول أن إن أختها أسرت إليها ببعض الأشياء أو ببعض الأمور ثم حلفت لها ألا تخبر بها أي أحد، وبعد فترة من الزمن نسيت وأخبرت بها أمها يعني والدتهما، فهل عليها كفارة؟ ما دامت نسيت فلا كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في جواب دعاء عباده المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإذا كانت ناسية فلا شيء عليها، ولكنها يعني تحاول أن تصلح إذا كان يلحق أختها بهذا ضرر، عليها أن تتلطف. نعم، هذا هو ما شاء الله جاء هنا بخط أوضح من الأول. نعم، لكنها تصلح إن خشيت أن يلحق أختها ضرر، تصلح الأمر بينها وبين أمها، وتكون حينئذ قد وفت لأختها، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.